كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب شكاية الجار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام ابن خالد قال: حدثنا أرطأه ابن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي وأبو عامر اسمه عبد الله ابن غابر الألهاني وكل رجال الإسناد ثقات. قال: كان ثوبان ابن بجدد أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان، ومعنى يتصارمان أي يتقاطعان، الصرم هو القطع، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إسناد صحيح. وقد جاء الشطر الثاني من الحديث مرفوعا وهو من هذا الأثر، وهو قول: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمل ذلك على أن يخرجه من منزله إلا هلك، جاء مرفوعا عن ثوبان أيضا، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وهو من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متهم بالكذب. عبد الوهاب ابن الضحاك متهم بالكذب، فالمرفوع شديد الضعف والموقوف سنده صحيح. وقال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، حدثنا بشير ابن سلمان، من عنده سليمان هو خطأ، صحيح سلمان، عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. إسناد صحيح، وقد تقدم معنا برقم 105 في باب يبدأ بالجار. هذان بابان، الباب الأول في إثم من آذى جاره حتى يخرج الجار من بيته، جاء عن ثوبان موقوفا: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، أي يتقاطعان يتهاجران لغير ما سبب شرعي، فيحصل بينهما القطيعة أكثر من ثلاثة أيام، فيهلك أحدهما أي يموت، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، أي الذي مات والذي بقي متوعدان بالهلاك. وانظر إلى حكمة الشرع كيف جعلها فوق 3 أيام، لأنه قد يكون لهذه المصارمة سبب من أسباب الدنيا، يكون الإنسان فيه غاضبا منفعلا في يومه الأول أو الثاني، ولكن المؤمن يحاسب نفسه فلا تمضي عليه أكثر من 3 أيام وهو على ذلك إن حصل الشيء منه، فيفيء ويرجع في هذه 3 أيام في أولها أو ثانيها أو ثالثها، ولا يحمله الغضب أو الأذية على التمادي أكثر من ذلك، فإنه في الغالب يهدأ غضبه ويذهب تذهب الشدة التي كانت بينهما في خلال 3 أيام. فمن رحمة الله أن رفع الحرج والإثم في هذه 3 أيام لما قد يحصل بين الناس من الخلاف، فالخلاف من سنن الله الكونية، فرحمة من الله بعباده لم يؤاخذ العباد في هذه 3 أيام. فإذا مضت وهو لا يزال على صرمه وقطيعته دل ذلك على شره، أو أنه لا يبالي بالأدلة، لا يعاتب نفسه ويلومه على الحرام، ثم قال: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قد يكون بعض الجيران فعلا مستضعف، جار ليس له ناصر، ليس له أولاد، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، فيكون عنده جار آخر معه الأولاد الكبار، معه الأعوان، فيؤذيه ويقهره حتى يفضل الخروج من بيته. هذا الجار المؤذي متوعد بالهلكة، لا يظن أنه قد أخرج هذا الجار وسيرتاح، بل هو متوعد بالهلاك. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على جاره أو أن يقهره حتى يضطره في الخروج من بيته. كيف بمن يؤذي جاره حتى يحمل هذا الأذى أن يخرج من البلد كله، أن يهاجر إلى بلد آخر بسبب أذية الجار أو من حوله؟ فهذا أشد جرما، كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكما يفعله أتباع المشركين من أذية الصالحين حتى يلجأوا إلى الخروج من البلد. فإذن الباب هذا من آذى جاره حتى يخرج، الجواب هو متوعد بالهلاك. الباب الثاني باب جار اليهودي، أي الجار اليهودي كيف يعامل. ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يهدي إلى جاره اليهودي، بل قال لهذا الذي يذبح الشاة: ابدأ بجارنا اليهودي، كأنه كان أقرب الناس إليه فبدأ به. وفهم من هذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورث، فهم منه العموم، وأن هذا في عموم الجار مسلما كان أو غير مسلم. بقي هنا أمر ينبه عليه، وأن هذه المهاداة بين الجار وجاره وهذا الإحسان بين الجار وجاره إذا كان جاره كافرا لا يكون الباعث لها المودة والمحبة، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون الباعث لا على الإهداء للكافر محبته مودته إجلاله في قلبه، لا، لكن يكون الباعث لها أولا أداء لحق الجار، ثانيا دعوته إلى الإسلام بهذا الإحسان، يحسن إليه لأجل أن يدخل في الإسلام. ولو نظرنا إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين لكان من هذا الباب، يحسن إليهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام. مرض جاره اليهودي فلماذا زاره؟ هل زاره جبرا لقلبه ولخاطره وتقوية للمودة والعلاقة؟ هل فعل كذلك؟ لا، زاره يدعوه إلى الإسلام، وفعلا دعا إلى الإسلام. فلا يأتي إنسان مستدل بهذه الأدلة بإحسان الصحابة إلى بعض الكفار من جيرانهم أو بزيارتهم وزيارة الرسول على محبة الكافرين ومودتهم وجعل العلاقات معهم كما يفعل بعض المتساهلين الذين يكونون في أوساط الكافرين، ترى قلبه مملوءا بمحبة الكافر وإجلاله وتعظيمه ومودته، وليس هذا بجائز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمؤمن لا يحب من يحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن المراد أي لأجل دعوته إلى الإسلام ولأجل أن ينشرح قلبه لهذا الدين. وهذا يبين عظيم حق الجار، حتى في الكافر يراعى الإحسان إليه لأنه جار. أخ يقول قد يكون الهجر من جهة واحدة، فمن الذي يهلك؟ يهلك هذا الهاجر، أما الإنسان الذي يتسبب في الإحسان إلى هذا الذي هجر ومحاولة مصالحته وهو ينفر ويبتعد، فهذا الذي يتسبب في المصالحة ليس عليه شيء. وأنا أذكر الأخوة، بعض يسمع من أذن ويخرج من أذن، فرب بعض الناس يهجر أخاه على غير سبب شرعي، يحاول أن يصالح أن يتقرب منه وهو على هجره مستمر، أين أثر العلم؟ فلا بد أن نسمع ونعمل، لا نكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، أو سمعنا واسمع غير مسمع، يسمعون ولا يعملون، بل اعملوا بالأدلة واجعلوا أهواء النفوس تحت الأقدام. هكذا أو لا؟ ها؟ هكذا طالب العلم يعمل، اسمع الحديث يعمل به. أما بعض الناس نسأل الله العافية نتكلم عن شيء في الدرس يخالف بعد العشاء بنفس الدرس، لمن هذا الكلام؟ للجدران هذا؟ العلم يحكم السنة على نفسه، من حكم السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى تابع الهوى ما تهوى نفسه وإن خالف السنة، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لا يؤمن هذا ينصرف عن السنة إلى البدعة، لأنه أمر الهوى على نفسه ما أمر السنة على نفسه، سواء هذا في مسألة ما قد يحصل من الهجر أو غير الهجر.